Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun veliyyike al-Hucce ibn al-Hasani salavatuka aleyhi ve ala abaihi fi hadihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizan ve qaiden ve nasiran ve delilen ve aynen hatta tuskinehu ardaka tav'an ve tumetti'ahu fiha tavilen bi rahmetike ya arhamar rahimin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. وصل الكلام إلى الرواية الثانية التي تعارض رواية الجعفري وهي رواية سمامة التي نقلها صاحب الوسائل عن كتاب طب الأئمة للحسين بن بسطام وأخيه عبد الله عن أحمد بن الفاضل عن محمد عن إسماعيل بن عبد الله عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعس له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال نعم لا بأس وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا سماعة سأل الإمام عليه السلام عن جواز شرب بول الإبل والبقر والغنم ومحل الكلام فعلا حول بول الإبل عند الحاجة يعني عند الوجع عند المرض فكأنما هناك مفروغية ومغروسية في ذهن سماعة على أنه لا يجوز شرب هذه الأبوال لكنه سأل في فرض وهو فرض الحاجة هل يجوز شرب بول الإبل والبقر والغنم هذا أولا إذن فكأنما هناك مفروغية عن عدم الجواز وإنما سأل في فرض الحاجة والمرض ثانيا الإمام عليه السلام أجابه بجواز الشرب في هذا المورد نعم لا بأس به يعني قرر السائل على ما هو في ذهنه من عدم جواز الشرب في غير حال المرض واختصاص ذلك في حال المرض وإلا لكان الإمام ينبه ويقول له يجوز أن تشرب على كل حال في حال الوجع أم في غير حال الوجع إذن فالمستفاد من السؤال والجواب أن جواز شرب بول الإبل خاص بحال الوجع والمرض هذا ثانيا ثالثا مقتضى هذا التقييد المستفاد من الرواية أن نقيد إطلاق رواية الجعفري التي قالت أبوال الإبل خير من ألبانها وقلنا مقتضى إطلاق رواية الجعفري هو جواز شرب أبوال الإبل في حال المرض أو غير المرض في حال الاختيار والاضطرار نقول هذا الإطلاق مقيد ببركة رواية سماعة حيث إن الظاهر من السؤال والجواب والتطابق بينهما هو اختصاص الجواز جواز الشرب بحال المرض والاضطرار ويمكن أن يلاحظ على هذه الرواية، رواية سماعة. أولا من الناحية السندية بأنها ضعيفة السند، حيث إن كتاب طب الأئمة الذي هو للحسين بن بسطاط ولأخيه عبد الله، نعم بالبسطاط كما ذكر ذلك النجاشي، كلاهما لم يوثقا، لا الحسين ولا أخيه ولا أخاه عبد الله، فكلاهما لم يوثقا في مصنفات الرجال، فإذا الكتاب محل إشكال. ثم ثانيا على فرض أنهما ثقتان، فنفس هذا السند فيه ما فيه سند هذه الرواية، حيث إن الحسين يروي الرواية عن أحمد بن الفاضل الدامغاني وهذا مجهول، وكذلك عن محمد وهذا لا نعرف به من هو محمد، أيضا مجهول، وإسماعيل بن عبد الله وهو مجهول. إذن فالكتاب من أصله محل تأمل، وعلى فرض التسليم بأصل الكتاب فنفس هذا السند فيه إشكال. هذا بالنسبة للمناقشة الأولى السندية. المناقشة الثانية وهي الدلالية، حيث يقال بأنه لا دليل في الرواية على اختصاص جواز الشرب بحال الضرورة والوجع، ولعل سؤال سماعة ليس للمفروضية عن عدم الجواز، عدم جواز الشرب، لا هو يستفسر لأنه بول مستقبل هل يجوز شربه أو لا، لا يدل ذلك على أن هناك مفروغية بعدم جواز الشرب في حال الاختيار، هذا أعام، حتى نقول إذن مقتضى التطابق أن الجواز خاص بفرض الاضطرار، فلعله حتى في فرض الاختيار يجوز الشرب، والإمام إنما أجاب لأن سؤال السائل خاص بفرض الوجع، فالإمام أجابه بمقدار سؤاله وليس بالضرورة أن الإمام ويأتي ويقول أيضا يجوز لك أن تشرب في حال الاختيار، فلعله جائز لكن الإمام لم يبين لأن السائل لم يرد هذا، إنما يريد في حال الوجع، فالإمام أجابه بأنه لا مانع، نعم لا بأس به، ولعله يجوز حتى في حال الاختيار. وبناء على ذلك الرواية لا تدل على وجود شيء من المفروغية من عدم جواز الشرب في حال الاختيار، وبالتالي لا تصلح لتقييد رواية الجعفري. إذن هذا هو الدليل الأول على حرمة شرب أبوال، أو على عدم جواز بيع أبوال الإبل، وهو أنه يقال أن شربها خاص في حال الاضطرار، فإذا كان شربها خاص في حال الاضطرار إذن لا يجوز بيعها، لأنه لا بد أن يكون الشيء جائز حال الاختيار والاضطرار حتى يجوز بيعه. قلنا هذا الدليل ماذا؟ تام أو غير تام؟ لماذا غير تام؟
يتمحص الحرام.
كيف يعني يتمحص الحرام؟
قوام مثل
لا احنا كلامنا على كلام الشيخ الآن بناء على مبنى أنه إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فالآن على رأي الشيخ ما هي النتيجة، مو على كلام غير الشيخ الأعظم الذي يقول لا لابد أن يكون بكل الانتفاعات محرمة مثلا. أي رواية التي تصلح التقييد؟
لا تصلح التقييد،
ولكن الرواية التي ذكرناها بالأمس موثقة عمار الساباطي تصبح للتقييد لأن لها مفهوم الشرط، فإذا كانت صالحة للتقييد بناء على ذلك سيختص جواز الشرب بحال الاضطرار، ومبنى الشيخ الأعظم أن ما كان في حال الاختيار ممنوعا حرما التكسب به ولو كان جائزا حال الاضطرار. إذن هذا الدليل عند الشيخ. الإحسان. هذا هو الدليل الأول. فبناء على ذلك، بناء على هذا الدليل، إذن لا يجوز البيع لبول الإبل. الدليل الثاني على جواز البيع، على جواز البيع، هو الإجماع المنقول. فقد نقل الإجماع على جواز بيع الإبل، بحيث حتى لو كان في فرض الاختيار لا يجوز شربه، لو فرضنا بول الإبل لا يجوز شربه في حال الاختيار، فمع ذلك قام الإجماع على جواز بيعه. وممن ادعى الإجماع على جواز بيع بول الإبل للاستشفاء والتداوي به المحقق الكركي في كتابه جامع المقاصد الجزء الرابع الصفحة 14، حيث قال: وأما بول الإبل فيجوز بيعه إجماعا. هذا كلام من؟ المحقق الكركي. وأما بول الإبل فيجوز بيعه إجماعا، يعني حتى لو أنه لم يجوز شربه في فرض الاختيار. أيضا ممن ادعى الإجماع صاحب إيضاح النافع. من هو صاحب إيضاح النافع؟ الشيخ إبراهيم بن سليمان البحراني، حيث نقل عنه الإجماع السيد العاملي في مفتاح الكرامة، وإلا نقف على كتابه، إنما نقل صاحب مفتاح الكرامة عنه الإجماع، وهو هذا الشيخ إبراهيم البحراني معاصر للمحقق الكركي. إذن علمان من الأعلام، الكركي والبحراني، ادعى قيام الإجماع على جواز بيع بول الإبل، وهذا يعبر عنه بالإجماع المنقول، لأنه منقول من قبل بعض الأعلام. فبناء على هذا الإجماع نقول إذن لا مانع من بيع بول الإبل ولو لم يجد شربه في حال الاختيار، لكن ما دام الإجماع قام على جواز البيع إذا نلتزم، لأن الإجماع أحد الأدلة الأربعة من أدلة الاستنباط، ويجيب عن ذلك. بالمناقشة في الصغرى، هذا جوابه في المناقشة في الصغرى، بأنه لم يثبت الإجماع على جواز بيع بول الإبل، حيث خالف هذا الإجماع العلامة الحلي في كتابه نهاية الأحكام، وخالف أيضا ابن زهرة أو ابن سعيد في نزهة الناظر، ابن سعيد الحلي في كتابه النزهة، نزهة الناظر. ولذلك نقل الشيخ الأعظم كلام العلامة في النهاية الذي خالف فيه الإجماع، حيث قال العلامة: وكذلك البول، يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا كبول الإبل طاهر، للاستخبار كأبوال البقر والإبل، وإن انتفع به في شربه للدواء، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يرتد به. إذن العلامة الحلي يرى عدم جواز بيع بول الإبل ولو كنت ستشتريه للتداوي به. إذن أين الإجماع يا محققنا الكركي؟ أين الإجماع يا شيخنا البحراني؟ وهذا العلامة الحلي خالف، وهكذا ابن سعيد الحلي أيضا خالف هذا الإجماع. إذن لم يثبت الإجماع المنقول، وبالتالي النتيجة ما هي؟ أن هذا الدليل غير تام لإثبات جواز بيع بول الإبل. إذن بيع بول الإبل غير جائز. يمكن أيضا أن نضيف مناقشة أخرى للإجماع المنقول ما أشار لها، وهي مناقشة كبروية،
وهي أن الإجماعات المنقولة، كل الإجماعات المنقولة، ما هو الوجه في حجيتها؟ إذا نقل بعض الأعلام إجماعاً وسمي بإجماع المنقول، ما هو الوجه في حجيته؟ كل الإجماعات منقولة أو محصلة إنما حجيتها إذا كشفت عن رأي المعصوم، وإلا لا قيمة لهذه الإجماعات. وهذا الإجماع المنقول المدعى من الكركي ومن البحراني محتمل المدركية، وبالتالي ساقط عن الحجية. فالإجماعات المنقولة كسائر الإجماعات متى ما احتملنا فيها المدركية ساقط عن الحجية. وسيأتيك في الرسائل في بحث الإجماعات وحجيتها خمس وجوه لحجية الإجماعات المنقولة، كلها تهدف أو تهدف لإثبات أن الإجماع المنقول كاشف عن رأي المعصوم. إذن النتيجة التي خلصنا إليها، هل يجوز بيع بول الإبل أو لا عند الشيخ الأنصاري؟ لا يجوز. أما الدليل الأول وهو رواية الجعفري أبوال الإبل خير من ألبانها، قال مقيدة برواية عمار الساباطي التي جوزت الشرب في حال الاضطرار، وبالتالي في حال الاختيار لا يجوز الشرب، فإذا لا يجوز الشرب في حال الاختيار لا يجوز البيع. وأما الدليل الثاني الإجماع المنقول، قال لم يثبت الإجماع لوجود المخالف. إذن الشيخ الأعظم لا يرى جواز بيع بول الإبل. فتدبر لذلك. تم الكلام بحمد الله في الجهة الثالثة من المسألة الأولى. قال الثاني نعم، إذا كان محل الابتلاء عام البلوى صح، أما إذا ليس بهذه الأهمية فليس بالضرورة أن الإمام يبين. الثاني بول الإبل، يقول يجوز بيعه إجماعا. انتقل للدليل الثاني الإجماع على ما في جامع المقاصد للمحقق الكركي، وعن إيضاح النافع. لمن إيضاح النافع؟ للشيخ البحراني إبراهيم بن سليمان المعاصر للمحقق الكركي. إما هذا الإجماع لجواز شربه اختيارا، يعني للمدركي، لذلك احنا رتبنا كلامه بغير طريق. كما يدل عليه، جعلنا الدليل الأول الروايات، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري. لماذا عبر عنها رواية؟ لوجود مجهول أو ضعيف، بكر بن صالح الذي ضعفه النجاشي وضعفه ابن الغضائر، لذلك قال رواية أبوال الإبل خير من ألبانها. قد يقال هذه الرواية تدل على جواز بيع البول للإبل، لأنه إذا جاز الشرب في حال الاختيار والاضطرار كما هو مقتضى الضبط جاز البيع، لكن هذه الرواية قلنا ضعيفة سندا، قال عنها رواية أيضا دلالة لأنها مقيدة برواية العمار وسمار. وإما لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء، كما يدل عليه رواية سماع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال نعم لا بأس. وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل، قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم. لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً كما هو مقتضى تقييد رواية الجعفري برواية عمار وسماعة أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية ومن سعيد في نزهة الناظر. قال في النهاية وكذلك البول، يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا للاستقباط كأبوال البقر والإبل، وإن انتفع به في شربه للدواء لأنه منفعة جزئية. هذا كلام العلامة علل عدم جواز البيع، يقول لأن الشرب منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. الشيخ الأعظم الآن يناقش في هذا التعليل فقط، يقول يا علامة الحلي تعليلك عليل، بل الصحيح في عدم جواز البيع هو ماذا؟ لأن المنفعة المحللة للاضطرار كلية ليست جزئية، لكننا قلنا المناط هو أن تكون هذه المنفعة محللة حال الاختيار لا حال الاضطرار، بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كلية ليست جزئية كما تدعي يا علامة الحلي، لكنها لا تسوغ البيع. تم الكلام بحمد الله في المسألة الأولى بجهاتها الثلاث، واتضح لك رأي الشيخ الأنصاري قدس سره بالنسبة للجهة الأولى وهي أبوال ما لا يؤكل لحمه جزم بضرس قاطع بعدم الجواز بأدلة أربعة. بالنسبة للجهة الثانية وهي أبوال ما يؤكل لحمه غير الإبل، هناك لم يعطي رأيا ولم يحسم المسألة. هنا بالنسبة لأبوال الإبل واضح كلام بأنه مشكل المسألة، وقد يقال إذا كان يستشكل في بول الإبل بعد الباب أولى فيستشكل في بول البقر والغنم من باب أولى، لأن الذين جوزوا من الأعلام جوزوا بخصوص الإبل. لكن الذي في كلمات المتأخرين أن هذه الأدلة المستدل بها لإثبات حرمة بيع الأبوال مما لا يؤكل مما يؤكل من الإبل وغير الإبل غير تامة، المناط على وجود منفعة ولو غير الشور والمنفعة موجودة، وإلا لماذا يشتري المشتري عباد؟ لابد أن له غاية، إذا كانت له غاية سواء عند العرف العقلائي أو عند المتبايعين هذه في حد ذاتها كافية في جواز البيع. فلتفت المسألة الثانية وهي حرمة التكسب بالعذرة النجسة، وهنا سنبحث في جهتين. الجهة الأولى في العذرة النجسة، هل يجوز التكسب بالعذرة النجسة أم لا؟ الجهة الثانية في العذرة الطاهرة، يعني روض ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإب، هذه ما يخرج منها طاهر. فنأتي الآن للجهة الأولى، وهذه الجهة الأولى فيها نقاط. النقطة الأولى، ما هي الأدلة على حرمة بيع العذرة النجسة؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره عدة أدلة. الدليل الأول الإجماع المدعى والمنقول من غير واحد من الأعلام كالعلامة الحلي في التذكرة، حيث ادعى الإجماع على عدم جواز بيع العذرة النجسة، وهذا نص كلامه، يقول لا يجوز بيع السرجين، يعني العذرة، السرجين النجس إجماعا منا. هذا الكلام من العلامة في التذكرة، لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا. أيضا ممن ادعى الإجماع قبل العلامة الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، يقول فالسرجين النجس محرم بالإجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما بالإجماع، كما أن محرم بالإجماع شربه كذلك بيعه محرم بالإجماع. هذا كلام الشيخ الطوسي. إذن هذا الدليل الأول، وأنت خبير بما يرد عليه من احتمال مدركية. الدليل الثاني، العمومات التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة من قبيل رواية تحف العقول التي قالت أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. إذن كل ما كان من وجوه النجس حرام محرم، وهذا العذرة النجسة هي من وجوه النجس، إذن حرام التكسف بها وحرام بيعها. واضح المقصد؟ إذن الدليل الثاني العمومات، مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى رواية تحف العقول دلت على حرمة التكسب بالنجس مطلقا، والعذر مما لا يؤكل لحمه نجسة، إذن يحرم التكسب بها. هذا من العمومات. أو مثلا من العمومات إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه النبوي المشهور، والعذر مما لا يؤكل لحمه حرام الانتفاع بها، إما سائر الانتفاعات أو المنافع الظاهرة من الأكل مثلا أو غير. إذن فبما أن الانتفاع بالعذر النجسة حرام فثمنها والتكسب بها حرام. إذن الدليل الثاني هو العمومات التي سبقت الإشارة إليها، وهذا الدليل سبقت الإشارة إلى ما عليه بأنه أولا هذه الروايات ضعيفة السند، وثانيا إنما يمكن الاستدلال بروايات أو شيء من وجوه النجس إذا كانت الاستفادة تتنافى مع أو إذا كانت الاستفادة يشترط فيها الطهارة كالأكل مثلا، أما من اشترى العذر للتسميد فلا دليل على بطلان البيع. إذن ما دل على أنه ما كان نجس لا يجوز التكسب به إذا كان الانتفاع به مشروطا بالطهارة، أما لو كان الانتفاع به لا يشترط فيه الطهارة كالتسميد مثلا فلا مانع من البيع. وهكذا يأتي بالنسبة إذا حرم الله شيئا حرم ثمنا، فبالنسبة لعذرة ما لا يؤكل لحم يستفاد منها في التسميد، ولا دليل على حرمة الانتفاع بها في التسميد، فبناء على ذلك ثمنها ليس حراما. الدليل الثالث وهو المهم والجديد رواية يعقوب ابن شعيب التي رواها الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة، وطريق الطوسي إلى الحسن بن محمد بن سماعة صحيح في المشيخة في مشيخته، وإن كان في الفهرس الطريقين أو الطريقان اللذان ذكرهما ضعيفين، إلا أنه في المشيخة الطريق صحيح، والحسن بن محمد بن سماعة ثقة إلا أنه صحيح. عن علي بن مسكين، هذا علي بن مسكين مجهول، عن عبد الله بن وضاح وثقه النجاشي، عن يعقوب بن شعيب ثقة. إذن عبر عن هذه الرواية لوجود من؟ عبد الله بن مسكين المجهول، لذلك ما قال صحيحة. المهم الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ثمن العذرة سحت وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة ثمن العذرة، حيث قال ثمن العذرة من السحت، سحت من السحت يعني حرام. إذن الثمن للعذراء حرام، فمعنى حرام إذن يحرم التكسب بالعذراء. ثانيا الرواية وإن كانت مطلقة حيث قالت ثمن العذراء يعني سواء كانت نجسة وهي التي نبحث عنها أو طاهرة وهي التي سنبحث عنها في الجهة الثانية، إلا أنه دلت الأدلة الأخرى على جواز وحلية ثمن العذرة الطاهرة، فبالتالي تختص هذه الرواية بالعذرة النجسة. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة التكسب ببيع العذرة، إلا أن هذا الدليل أورد عليه أولا بالضعف السندي كما أشرنا إليك بوجود علي بن مسكين، لذلك عبر عنها رواية. ثانيا بوجود المعارض، حيث هناك رواية أخرى معارضة وهي رواية محمد بن المضارب التي رواها الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد، وطريق الطوسي إلى أحمد بن محمد سليم، عن الحجاج عبد الله الحجاج ثقة، عن ثعلب بن ميمون ثقة، عن محمد بن المضارب، وهذا مجهول، لذلك عبر عنها رواية محمد بن المضارب. إذا هذه الرواية معارضة، لماذا؟ لأنها قالت لا بأس ببيع العذرة، فدلت الرواية رواية محمد بن المضارب على جواز وحلية بيع العذرة لقوله لا بأس ببيع العذرة. هذا أولا. ثانيا الرواية وإن كانت والرواية مطلقة فتشمل العذرة النجسة التي هي محل بحثنا، فقالت لا بأس ببيع العذرة، فتشمل العذرة النجسة التي هي محل بحثنا. إذن فرواية يعقوب ابن شعيب الدالة على الجواز معارضة برواية محمد بن مضارب الدالة على الحرمة، والنتيجة أنه لا يمكننا الاستناد لرواية يعقوب بن شعيب لإثبات حرمة التكسب بالعذرة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. إذن الأدلة الثلاثة التي أشرنا إليها، الإجماع، العمومات، رواية يعقوب بن شعيب، قد صبح لك أن الإجماع محتمل المدركية، العمومات سندا دلالة، هذه الرواية دلالة سندا وأيضا معارضة. النقطة الثانية، ما هي وجوه الجمع بين رواية يعقوب بن شعيب الدالة على الحرمة ورواية محمد بن المضارب الدالة على الجواز؟ كيف نجمع بين قول ثمن العذرة سحت أو من السحت وبين قول لا بأس ببيع العذرة؟ جئنا الآن للبحث الأصولي. كيف؟ الآن عدة وجوه طرحت. أشار جناب الشيخ الأعظم إلى وجوه أربعة للجمع، تأمل فيها ثم رشح أحدها أو أتي بخامسة. الوجه الأول ما تبناه الشيخ الطوسي قدس الله سره في كتاب الاستبصار الذي ألفه لمعالجة التعارض بين الأخبار بعدما عاد بعض النواصب على الإمامية بكثرة المعارضة في تراث أهل البيت، حتى أن البعض تثنى بسبب كثرة التعارض في الأخبار. فجاء الشيخ الطوسي ألف كتاب الاستغفار لمعالجة هذه المعارضة، حيث أكثر من 5600 رواية حشدها في كتاب الاستغفار متعارضة، منها هاتين أو هاتان الروايتان. وعالج الشيخ الطوسي المعارضة بهذا الطريق، حيث قال: بالنسبة لرواية يعقوب بن شعيب التي قالت ثمن العذرة من السحت، نحمل العذرة فيها على عذرة الإنسان. وأما بالنسبة للرواية الأخرى التي قالت لا بأس ببيع العذرة على ماذا؟ على البهائم، وتنحل الإشكالية. فلا تنافي إذن، صالحنا بين الخبرين والصلح خير. إذن ما دل على الحرمة ناظر للإنسان، وما دل على الجواز ناظر للبهائم، فالموضوع مختلف في الروايتين، فلا معارضة. رفعنا التعارض موضوعا، والشاهد على ذلك، هل تقول هذا جمع تبرعي؟ نقول كلا، بل هناك ما يشهد له. ما هو؟ هناك شاهدان على هذا الجمع. الشاهد الأول هو أن الرواية الأولى، رواية يعقوب بن شعيب، نص في عذرة الإنسان، ظاهرة في عذرة البهائم، لأن أجل مصداق وفرد من العذرة المحرمة هي عذرة الإنسان. إذن فرواية يعقوب بن شعيب نص في عذرة الإنسان في هالفرد، واضح، لأن مصداق جلي وفرد واضح يحرم التكسب به. هذا كلام الشيخ الآن، هل هذا معنى الناظر؟ هذا إشكال عليه الآن. خوف. وأما بالنسبة لبقية البهائم فالرواية ظاهرة فيها، إذن رواية يعقوب بن شعيب نص في الإنسان، ظاهرة في البهائم. وأما رواية محمد بن المضارب التي قالت لا بأس ببيع العذرة، فهي نص في البهائم، لأن هذا المصداق الجلي والواضح لعدم البأس في عذرة البهائم، وظاهرة في الإنسان، ومقتضى القاعدة الأصولية العرفية أن النص يحمل على الظاهر. فنقول هذه الرواية بما أنها نص التي قالت ثمن العذرة من السحت، يعني ماذا؟ الإنسان. التي قالت لا بأس ببيع العذرة ناظرة للبهائم، إذا بالتالي النص يحمل على الظاهر، فنرفع اليد عن ظهور كل واحد من الروايتين بالنص الآخر، حيث إن الأخرى رواية محمد بن المضارب التي قالت لا بأس نص في البهائم، فبها نرفع اليد عن ظهور رواية محمد، عن رواية يعقوب بن شعيب التي هي ظاهرة، هذه ظاهرة في الحيوانات. أما رواية ابن المضارب فهي نص في الجواز، فنرفع اليد برواية ابن المضارب عن ظهور بن شعيب، والعكس صحيح، حيث إن رواية ابن المضارب ظاهرة في عذرة الإنسان أنه حلال التكسب بها، لكن رواية ابن شعيب نص في عدم الجواز، فبالتالي نرفع اليد عن ظهور محمد بن المضارب في جواز التكسب بعذرة الإنسان بالنص من رواية ابن شعيب في عدم الجواز. واضح هذا الأول. الثاني أن عندنا رواية تصلح كشاهد جمع، وهي رواية سماعة بن مهران التي رواها الطوسي بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن علي بن مسكين عن سماعة بن مهران. الإشكال فقط في علي بن مسكين كما أشرنا لك سابقا. المهم سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، يعني يقول لك لا تقول الرواية مضمرة أو مرسلة، أنا حاضر. سأل رجل أبا عبد الله وأنا حاضر، أنا موجود المسألة، عن بيع الأذرة، فقال إني رجل أبيع الأذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع الأذرة. فكيف يمكن صدور رواية واحدة من الإمام عليه السلام يعارض فيها نفسه، يقول حرام بيعها وثمنها في نفس المجلس، وفي نفس المجلس أيضا يقول لا بأس ببيع العذراء؟ هذا معنى أن قوله حرام بيعها وثمنها عذرة الإنسان، لا بأس ببيع العذراء يعني عذرة الحيوانات. فرواية سماعة تصلح كشاهد للجمع بين رواية يعقوب بن شعيب رواية محمد بن المبارك، وإلا بربك هل يعقل الإمام في مجلس واحد وفي جواب واحد على سؤال واحد يقول يحرم ويجوز وسماع يسكت ويقول قصمت ظهري؟ قطعا إن مقصود من الذي يجوز هو عذرة البهائم، والذي لا يجوز عذرة الإنسان. فبالتالي برواية سماعة نجمع بين يعقوب بن شعيب ومحمد بن المبارك. هذا هو الجواب الأول للجمع، وبالتالي لا نحتاج إذا تمكننا من الجمع الدلالي أن نرجع للمرجحات. إذا أمكن الجمع العرفي بين الروايتين لم تصل النوبة للتعارض المستقر حتى نرجع بالتالي لمرجحات باب التعارض، المرجحات السندية كالشهرة أو أفقهية الراوي، أو المرجحات الخارجية يعني موافقة الكتاب ومخالفة العامة، أو الأحدثية خذ بقول أحدثهما. إذن فلا نحتاج لما قاله بعض الأعلام من الرجوع للمرجحات. هذا الجواب الأول. وهذا الجواب ممنوع بكلا شاهديه، وهو جمع تبرعي راجع لقاعدة مذكورة في كلمات بعضهم تسمى الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. هذا في الحقيقة هذا يرجع إلى قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، وليس جمعا عرفيا. لماذا؟ أما بالنسبة للشاهد الأول، وهذا كلام من؟ سيد الطائفة زعيم الحوزة أبو القاسم في المصباح الجزء الأول صفحة 67، راجع نبين كلامه حتى لا تستوحش إذا قرأت كلامه. المهم بالنسبة للشاهد الأول وهو نص وظاهر الكبرى صحيحة، أن النص يحمل على الظاهر الكبرى صحيحة، لكن تطبيقها على المقام ليس صحيحا. ما صنعه الشيخ الطوسي من تطبيق هذه القاعدة على رواية يعقوب بن شعيب ومحمد بن المبارك في غير محله. لماذا؟ لأن رواية يعقوب بن شعيب التي قالت ثمن العذرة من السحت كيف صارت نص في عذرة الإنسان؟ من أين النصوصية؟ إلا لأنه فرد، الإنسان فرد، تقول أنه فرد، وهذا لا يعني النصوصية مجرد أن عذرة الإنسان فرد جلي واضح لا يوجب النصوصية في رواية يعقوب بن شعيب، كما أن مجرد كون عذرة البهائم فرد واضح في قوله لا بأس ببيع العذرة لا يوجب نصوصية رواية محمد بن المبارك. لا، والصراحة مجرد الفردية لا يعني النصوصية والصراحة حتى نقول هذا نص فيرفع به اليد عن ظاهر الرواية الأخرى. لا، المقصود من أن النص يحمل على الظاهر هو ما لو كان لدينا نص بالترخيص مثلا وظاهر في الوجوب أو ظاهر في الحرمة من قبيل تأتينا رواية تقول اغتسل غسل الجمعة صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، تأتينا رواية أخرى تقول لا بأس أن لا تغتسل غسل الجمعة، هذه نص في عدم الوجوب وتلك ظاهرة بصيغة الأمر، فهنا يحمل النص على الظاهر لأن نفس اللسان نفس لسان الدليل نص ولسان الدليل ظاهر. إذن النصوصية والظهورية إنما ترجع لمرحلة الدلالة لا للتطبيق والأفراد، حينما يحمل النص على الظهر إذا كان النص راجعا لدلالة الدليل والظهور راجع لدلالة الدليل لا لكون هذا مصداق وفرد واضح. واضح هذا بالنسبة للشاهد الأول. أما بالنسبة للشاهد الثاني وهي رواية سمع التي قال عنها شاهد جم، فيقول زعيم الطائفة أساسا لا يبعد أن تكون هذه روايتان وليس رواية واحدة، بقرينة أنه قال إني رجل أبيع العذرة فما تقول، قال حرام بيعها وثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة، يعني كأنما سماعة سمع جوابين وينقل خبرين عن الإمام الصادق عليه السلام، حرام بيعها وثمنها هذه رواية، لا بأس ببيع العذرة هذه رواية أخرى، لا أن الإمام في مجلس واحد أجاب بهذا الجواب حتى تقول لا معنى له إلا أن نقول هذا الإنسان ذاك البهائم، لا هذا الجواب في مجلس وذاك جواب في مجلس آخر ولا أقل من الاحتمال، وعند الاحتمال يقول الاستدلال. إذن فما أفاده الشيخ الطوسي جمع تبرعي وليس عرفيا، الجمع الثاني ما أفاده السبزواري في كفاية أحكام يأتي إن شاء الله والحمد لله. يعني ما تصلح شاهد جن، يعني رجعنا لنفس المشكلة رواية محمد بن المضارب ورواية يعقوب بن شعيب تعارضتا نفس النتيجة، نحتاج إلى طريق آخر للجن. شاهد الجمع لابد تكون رواية واحدة ناظرة للروايتين وتصالح بينهما، أما هذه ليست رواية واحدة بل روايتان.